من
ماذا تكلم؟
ليس مهما أيها التميمي، ليس مهما أن تعرف من أي الفرسان أنت، المهم أن أعرف أنت. أراك فيما بعد.
توقف توقف أيها الشاب، توقف. من يكون هذا الشاب يا ترى؟ جريء وشجاع، وأغال أنه أرعبني بنظرته. إنه يعرفني، يعرف أنني تميمي. من يكون؟ القاسم، ولكن القاسم ابن من؟ القاسم الأسدي، لا أكاد أتذكره، وإن كنت أقطع بأنني قد قابلته يوما ما، ولكن أين ومتى لست أدري.
تمر الأيام ويكبر معها همي، هم لا حدود له. المشهد نفسه يزداد وضوحا ولوعا، أراه أمامي كل يوم، بل كل ساعة. إنه مشهد محزن، محزن أشد الحزن.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا بني قاسم ورحمة الله وبركاته.
أتبكين؟ كنت يا أمي؟
أبكي؟ كيف استنتجت أنني أبكي؟
أرى في عينيك آثار ذلك، آثار البكاء واضحة في عينيك يا أمي.
لا لا يا بني، هو لما أبكي؟
لا أعلم، أردت أن أعرف أولا أكنت تبكين، بعدها أبحث لماذا تبكين.
لم أكن أبكي.
آمل ذلك. أتعلمين من رأيت اليوم يا أمي؟
من؟
رأيت ذلك التميمي الخسيس.
لا أعلم عن من تتكلم.
عن قاتل أبي، عن ذلك المجرم الذي رأيت رأس أبي معلقا في رقبة جواده. مشهد يحفر في ذاكرتي يوما بعد يوم.
كيف رأيته؟
في سوق الكوفة، وتكلمنا أيضا.
تكلمتما أيضا؟ بماذا تحدثتما؟
سألني عن اسمي، قلت له القاسم.
أعطيته اسمك؟ لما فعلت هذا يا قاسم؟
أمي، لم أرك يوما على هذه الحال التي أراك عليها الآن. لا أصدق أنك أنت التي تقفين أمامي الآن.
بل صدق، صدق يا بني، لما لا تصدق أنني أصاب بالرعب خوفا عليك؟
ولما تخافين علي؟
كيف لا أخاف عليك؟ أسباب كثيرة تدعوني للخوف، فكيف لا أرعب خوفا؟
قاسم، يا قاسم.
أظنه صوت سعد.
نعم هذا سعد، سأفتح الباب. أهلا ومرحبا بك يا عم.
السلام عليكم يا قاسم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ادخل يا عم.
لا لا وقت لدي، إنني مستعجل جدا، ولكنني أردت أن أنقل إليك وإلى والدتك خبرا سارا.
ما هو هذا الخبر السار يا عم؟
لقد هلك الطاغية يزيد بن معاوية.
بني قاسم.
نعم، ماذا تريدين يا أمي؟
تريث قليلا، أريد أن أكلمك.
تكلمينني عن أي شيء يا أمي؟ قولي.
إنك كثير الحركة هذه الأيام يا قاسم، دائم الغياب عن البيت، ونادرا ما أراك هنا. حدثني، أهناك شيء تخفيه عني؟
ليس هناك شيء أخفيه، كيف أخفي عنك شيئا يا أمي؟ ولكن هناك أسباب لحركة هذه ولغياب عن الدار.
هذا ما أريد معرفته، ما هي الأسباب يا بني؟
أم القاسم لا تعرف الأسباب؟
لا، لا تعرفها. أنت من يعرف ذلك يا بني، هيا حدثني.
أحدثك يا أمي، ليس غريبا عليك أن موت يزيد قد يكون السبب الذي يذهب بدولة بني أمية، فقد رأت الحجاز رأيها وكذلك البصرة
والكوفة. هل رأت أيضا؟
الكوفة هي ما تهمني الآن، فالكوفة يا أمي على وشك أن ترى رأيها.
ألي هذا أنت غائب عن الدار؟
نعم، لهذا ولأشياء أخرى.
هو ما هي هذه الأشياء يا بني؟ أتقصد التميمي؟
أجل، هو من أقصد يا أمي.
انسه يا بني.
أنسى من يا أمي؟
انسى التميمي.
أنت تقولين هذا؟ تقولين لي انسى التميمي؟ وكيف أنساه؟ وهل أقدر؟ تكلمي يا أمي، رد علي.
هو لما لا تقدر على نسيانه يا بني؟
أنت تعرفين لما لا أقدر؟ تعرفين جيدا يا أمي أنني لا أستطيع أن أنسى ذلك التميمي اللعين وهو يعلق رأس أبي في رقبة جواده. لن أنسى ذلك المشهد ما حييت، لا ينسينيه إلا الموت يا أمي. أمي إنني أعتذر، أعتذر عما سببته لك من ألم وأحزان.
لا لا يا بني، لا تعتذر، إنك لم تفعل شيئا، فقط تطلب حقك في الاقتصاص من قاتل أبيك. ولكنك تعلم يا قاسم، تعلم خوف الأم على ولدها.
أعلم، أعلم ذلك جيدا يا أمي، خصوصا إذا كانت أما مثلك. ولكن
لا تتكلم، أعلم ماذا تريد أن تقول، وأعلم أيضا مقدار الحزن الذي يحتدم في داخلك. أذهب أنت الآن يا بني؟
نعم، إذا سمحت لي.
اذهب، اذهب يا بني في حفظ الله وسلامته.
أستودعك الله يا أمي.
في حفظ الله يا بني، اذهب، اذهب في حفظ الله بني قاسم، إنك معذور فيما تفعل. لقد رأيت بأم عينك رأس أبيك معلقا على رقبة جواد التميمي القاتل، إنه مشهد مفجع لا يمكن أن ينسى. أنت معذور إذا تعقبت قاتل أبيك، حتى إذا ما وجدت منه غرة اقتصصت منه. ولكنني معذورة أيضا، معذورة إذا ما خفت عليك، معذورة يا بني.
أراك تهم بالخروج.
نعم، إنني خارج يا أسماء.
خارج؟ إلى أين يا سعد؟
ولما هذه الأسئلة يا أسماء؟ أراك تلحين في السؤال عن خروجي، أهناك شيء يخيفك يا أسماء؟
أنت تعرف يا سعد، تعرف أن هناك أشياء تخيفني، أشياء كثيرة، وليس شيئا واحدا هو ما يخيفني.
وما هي هذه الأشياء؟
لما تتظاهر بأنك لم تعلم؟ أنت تعرف هذه الأشياء.
صدقيني يا أسماء، إنني لم أتظاهر عندما سألتك عن الأشياء الكثيرة التي تخيفك. صدقيني لم أكن أتظاهر، إنما أردت أن أعرف ما هي هذه الأشياء.
أمر عجيب يا سعد.
وما العجيب يا أسماء؟
العجيب أنك لم ترى الكوفة وهي تغلي وستنفجر حتما اليوم أو غدا، ألم ترى هذا؟
بلى، أرى كل هذا، ولكنني لم أرى فيه الأشياء الكثيرة التي تخيفك. الكوفة تغلي، هذا صحيح، ولكن غليانها هذا لا يخيف.
كيف لا يخيف يا سعد؟
إنه قد يفرح يا أسماء.
يفرح؟ كيف يا سعد؟
قد يجعل الفرصة تسنح للانقضاض على الطغاة والإطاحة بسلطانهم، أوليس هذا مفرحا؟ ها؟ تكلمي.
والله، والله لا أدري ماذا أقول.
كيف؟ كيف لا تدرين ماذا تقولين يا أسماء؟ أنت التي عرفت الكوفة وما عانته من الطغاة تقولين هذا؟ لا، لا أقتنع بأن هذا هو رأيك. وعلى كل حال إنني الآن مضطر للخروج، فعندما أعود سنتحدث. السلام عليك يا أسماء.
وعليك السلام. اقتنع يا سعد بأنني لا أدري ماذا أقول، لا أعلم أي كلام أقوله. أقول لك لا أدري، لا أدري.
ماذا ترى وراء هذا التمزق يا عم؟
أي تمزق يا قاسم؟
تمزق الأمة يا عم، أنت ترى ذلك، بل من الذين يرون ذلك بوضوح. فأنت سعد الرجل الحازم الحكيم.
اسمع يا قاسم.
ماذا يا عم؟ قل.
أعتقد أن هذه الحال قدر أي جماعة تذوق مرارة حكم الطغاة، فما إن تجد متنفسا حتى تخلع كل ما عرض عليها من التزامات.
صحيح، ولكن كيف تتمزق؟
كل مصر يعطي ولاءه لشخصية، ولكن هذا لا يعني تمزقا.
ماذا يعني إذن؟
يعني توحدا.
يعني توحدا؟ كيف؟
أوليس هو توحدا في رفض الطغاة؟
بلى هو كذلك، ولكن
قبل لكن هذه لنتفق على الأولى، إنه توحد في رفض الطغاة.
ولكن كيف يولي من يرفض الطغاة عبيد الله بن زياد؟ أوليس هذا طاغية؟ بل هو الأكثر طغيانا، يكفي شاهدا على طغيانه أنه عندما
قتل الحسين سبط رسول الله. أليس هذا ما تقصد قوله؟
بلى هذا ما أقصد قوله.
أولا، من هو الذي ولى عبيد الله بن زياد؟
أهل البصرة.
لا، لم يولوه، الأخبار تقول إنهم بايعوه، ولكنهم عادوا فمسحوا أكفهم بالحائط ونقضوا تلك البيعة.
ولكنني سمعت أنه قد بعث بوفد إلى الكوفة.
صحيح، وإن وفده قد يصل اليوم أو غدا.
ماذا؟ كيف؟
لا تحتر يا قاسم، أظن أن عامله على الكوفة عمرو بن حريث مخلوع عما قريب. اسمعني.
ماذا؟ تكلم يا عم.
أعتقد أن الأمور تتجه في طريق الهدف.
هذا ما أعتقده أنا.
هيئ نفسك إذن، الأحداث قد تطرق.
إنني متهيئ، خصوصا فيما يتعلق بالتميمي.
إنه يتمترس هذه الأيام بآخر الحصون.
لا أعتقد أن هناك حصنا سيحميه مني، لن يحميه حصن مهما كانت مناعته. إن الغضب يغلي في عروقي، إنه غضب لا يطفئه إلا القصاص.
ما هو مبعث غضبك يا قاسم؟ أهو مشهد رأس أبيك؟
لا أخفي عنك يا عم، إنه مشهد رأس أبي، وهو معلق على رقبة الفرس. كان مشهدا رهيبا يجعلني أتميز غضبا، ولكن صدقني يا عم، لو لم يكن أبي هو حبيب بن مظاهر الأسدي المؤمن المستقيم الثابت على خط الله ورسوله لما غضبت له.
بارك الله فيك يا قاسم، هذا ما أعرفه عنك، إنني مثلك غاضب لدم أبيك ودماء كل الشهداء الذين انضووا تحت لواء الحق الذي رفعه أبو عبد الله الحسين عليه السلام الصبت الشهيد. ولكن اطمئن يا قاسم، إن ساعة القصاص قد اقتربت، ساعة الثأر من كل الفسقة المجرمين.
البشر متهلل على وجه القاسم، لم أره مسرورا في يوم أكثر منه هذه الأيام، لكنه سرور يخيفني، أجل يخيفني، فهو يرى أن فرصته قد حانت لكي يقتص من قاتل أبيه. من؟ القاسم؟
نعم. السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. أين كنت؟
وأين سأكون يا أمي؟ في الكوفة طبعا.
أعلم أنك في الكوفة، ولكن عند من كنت؟
التقيت سعدا.
والتميمي؟
التميمي؟ ماذا به هذا الوغد؟
التقيته أيضا؟
لا، لم ألتقه اليوم، ولكن لا أخفي عنك يا أمي أنني رأيته.
رأيته؟ أين رأيته يا قاسم؟
ذهبت إلى حيث يسكن ووقفت قريبا من داره متخفيا وراء جدار، فخرج ورأيته. لقد خرج متلفتا ذات اليمين وذات الشمال، وكأنه يخشى شيئا يلاحقه.
وهذا تصرف لا يطمئن يا بني.
أي تصرف لا يطمئن؟ تصرفي أنا أم تصرفه هو؟
تصرفه هو لا يطمئن يا قاسم، إن كثرة التفاته تعني أنه محتاط حذر، فلربما أنه قد علم بما تخطط له.
ومن أين يعلم؟
لا أدري من أين يعلم، لكنني أرى أن تصرفه هذا بسبب ملاحقتك له.
يا أم القاسم.
هذه أسماء. نعم أنا آتية. آتية، أهلا بك يا أسماء.
السلام عليك يا أم القاسم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أسماء. أهلا وسهلا، أدخلي، لقد أتيت في الوقت المناسب.
ماذا؟ أهناك شيء قد حدث يا أم القاسم؟ قاسم، كيف هي أحوالك يا بني؟
بخير والحمد لله. وأنت وعمي سعد، كيف هي أحوالكما؟
سعد، تسأل عن سعد؟ أنت أعرف بأحواله مني، فكثيرا ما تلتقيان.
صحيح، كيف هي أحوال هند؟
الحمد لله، إنها بخير. والآن أخبريني يا أم القاسم، أهناك شيء قد حدث؟
قاسم، يا قاسم.
من؟ العم سعد؟ ماذا يا عم؟
أين كنت يا بني؟
ولما هذا السؤال؟ أحدث ما يستوجب حضوري؟
أولا تعلم يا قاسم؟
أعلم؟ أعلم ماذا يا عم؟
هناك أخبار سارة جدا تقرب من تحقيق الأهداف التي نتبخاها يا قاسم.
ما هي هذه الأخبار؟ هاتها بسرعة يا عم سعد.
أمتشوق لسماعها؟ وكأنك لم تشم رائحتها بعد.
الحقيقة يا عمي أنني أشتم رائحة لحدث ما، حدث كبير سوف يحدث، ولكن ما هو؟ صدقني يا عم، لست أعرف ما هو بالضبط.
حسنا، تعال معي لنذهب إلى مكان ذلك الحدث. هيا بنا إلى دار سليمان بن سرد الخزاعي لحضور لقاء مهم جدا.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
فإذا حملت إلى القبور
إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 2 من أب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 11 من مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من أب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران، أعلنت بأن العراق هو المعتدي والبادئ بالحرب، وترتب على أثرها عليه دفع الغرامة النقدية بسبب الخسائر التي ألحقها بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني، وذلك من خلال تقريرين أصدرتهما اللجنة تم فيها التأكيد على استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية أكثر من مرة، وقد كانت المرة الأولى التي اعترفت فيها الأمم المتحدة بشأن استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل. واللافت أن مجلس الأمن ورغم تقاريره لم يتخذ أي قرار يدين استخدام نظام صدام هذه الأسلحة. يذكر أن النظام العراقي أنذاك قام وبعد سويعات من صدور القرار بقصف مدينة إشنوية في غرب إيران بالقنابل الكيماوية التي قتل وأصيب فيها 2400 شخص. في 15 من محرم الحرام عام 589 للهجرة، ولد في مدينة الحلة الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المعروف بابن طاووس. وقد درس السيد بن طاووس المقدمات من العلوم الدينية في الحلة عند أبيه وجده الشيخ ورام بن أبي فراس، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث فاق جميع أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم سافر إلى مدينة الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما ليدرس عند كبار العلماء والأساتذة، ثم اشتغل بالتدريس وسافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليقيم فيها 3 سنوات، ومن بعدها سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليشتغل في التدريس في حوزتها العلمية العريقة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالعلامة الحلي وسديد الدين الحلي والسيد عبد الكريم الحلي. ومن أبرز مؤلفات ابن طاووس اللهوف، الإقبال بصالح الأعمال، وفلاح السائل، وكشف المحجة، ومنهج الدعوات. وأخيرا توفي السيد ابن طاووس عام 664 للهجرة. وأخيرا وفي الثاني من آب أغسطس عام 1990 ميلادي هاجمت قوات النظام العراقي السابق أراضي دولة الكويت واحتلتها، وكان ذلك الاعتداء هو الثاني للقوات العراقية بعد مهاجمتها للأراضي الإيرانية عام 1980. وكان النظام العراقي السابق قد طرح مرارا ادعاءاته بمالكيته للأراضي الكويتية واعتبرها المحافظة 19، كما كان طامعا بالاحتياط الضخم للنفط الذي تمتلكه الكويت، وكان يحلم أيضا بتولي زعامة الدول العربية، إلا أنه باحتلاله لدولة الكويت واجه اعتراضات واحتجاجات من قبل دول العالم ومجلس الأمن الذي أدان الهجوم وطالب نظام صدام بسحب قواته من الكويت، كما قامت العديد من الدول العربية والغربية بقيادة أمريكا بإرسال جيوشها إلى منطقة الخليج الفارسي. وبعد 7 أشهر من المداولات والاتصالات رفض النظام العراقي السابق سحب قواته، فقامت القوات الدولية بمهاجمة القوات العراقية لتنهي احتلال العراق لدولة الكويت في 28 من شباط فبراير عام 1991. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
قوافي حسينية. أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسينا، واحملين استغاثة ونداء، واسكبيني دمعا على رملك الأسمر يجري محبة وولاء. وامزجيني بآهة نفثتها زينب يوم قاست الأرزاء، وبآهات نسوة منذ يوم الطف للآن ألهبت كربلاء. خبريه بأنني لم أعد أقوى على حملي ما أردت أداء، لم أعد ذلك النعي الذي يحمل ذكراه لوعة وشجاء، ويناغي بوجده ساجعات كم حملنا الحنين والأصداء. وأواسي به النبي وأشجي لعلي وأسعد الزهراء، نغم يحمل البطولة والأمجاد في كل مهدها والفداء. ويحث الدنيا لتزرع أغلى تضحيات وتحصد الآلاء. فأعدني إلى رحابك يا من يحمل النبل كله والوفاء. يا حسينا يا حسينا يا من شدوت به صبحا وناجيته بوجدي مساء، لك مني رسالة من أنين في تضاعيفه سكبت الرجاء. من أشعار الشيخ أحمد الوائلي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الأيام، أيام عاشوراء ومحرم الحرام. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، ونرحب بحضراتكم وسنكون معكم فيما اخترناه لهذا اللقاء. رافقنا مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. السيد محمود عباس وفي ختام أعمال مؤتمر دعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار. سنحاول أن نتوقف عند هذا الموضوع الذي حقيقة في مؤتمر الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية في مصر، في أهدافه وتحدياته، وما جرى في هذا المؤتمر وما الذي قدمه للقضية الفلسطينية. طبعا المؤتمر عقد في مصر، قاطعته ثلاثة من الفصائل الفلسطينية، أوضحت أسبابها، سنحاول التوقف عندها. ما تفضل به السيد محمود عباس الذي قال إنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا الملفات المختلفة التي جرى مناقشتها هذا اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. طبعا أصل الموضوع إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الذي يتم الحديث عنه منذ سنين وسنين. تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية في كلمته باسم حركة حماس، ودعا إلى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية، كما دعا أيضا إلى إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. كما طالب السيد هنية بتبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. السيد هنية قال: نحن قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومخططاتها. هذه الخطة تقوم على بعدين، بعد يتعلق بالاحتلال وبعد يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي. ما يتعلق بالاحتلال، أولا هذا احتلال لا يمكن أن يكون صديقا ولا يمكن أن يكون جارا أو حتى حليفا. المقاومة الشاملة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الأنسب لإنجاز مشروع التحرير. إلى ذلك طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد جميل مزهر بقطع الرهان الكامل على إمكانية التوصل أو الوصول إلى حل سياسي مع الكيان الصهيوني أو الرهان على الإدارة الأمريكية. السيد مزهر دعا لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المتمثلة بسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني والتخلي عن اتفاق أوسلو والتزاماته. كما طالب السيد مزهر بالإعلان الفوري عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة لحماية القرى والمخيمات والمدن من اعتداءات ميليشيات المستوطنين والتصدي لسياسات الاحتلال ميدانيا. وبحثت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال. الاجتماع أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته احتجاجا على اعتقال عدد من أعضائها وأعضاء فصائل أخرى في سجون السلطة الفلسطينية، كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة المشاركة في هذا الاجتماع. إذن مؤتمر الأمناء العام للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات سيكون محور النقاش. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله ولم يحضراتكم مستمعين الأكارم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات محور النقاش. مسامة صوتية وصلتنا في هذه اللحظات من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في اعتقادي أن أكبر عقبة أمام مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر هو السلطة الفلسطينية نفسها. هذه السلطة التي تريد أن تكون مخرجات اللقاء عكس ما هو مطلوب من المقاومة الفلسطينية الجادة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أن ما جرى من اجتماع يخص القضية الفلسطينية، القضية الأبرز لأبناء الأمة العربية والإسلامية، نحاول أيضا أن نأخذ في أبعاد ما جرى في هذا المؤتمر أبعاد القضية الفلسطينية بشكل عام، باعتبار أن الأمر بدأ يأخذ منحا تصادميا مع كيان الاحتلال، ولأكثر من مرة استباحة المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك كما حدث قبل أيام مستمرة لم تنتهي. قضية التنسيق الأمني التي يجب أن تنتهي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، ولا زال الكل يطالب بهذا الموضوع، أن يكون هناك ضمان لكل الفصائل الفلسطينية بالعمل المشترك والموحد وتوحيد البوصلة نحو العدو الرئيسي الكيان الإسرائيلي، أن لا يكون هناك اعتماد على الجانب الأمريكي باعتباره دائما الدافع والمعين للجانب الصهيوني. لا يمكن أن يكون الحال مختلف باعتبار أن الجانب الأمريكي دائما في حماية ولحماية الكيان الصهيوني. طبعا الحديث حول وجود تطبيع جديد مع الكيان الصهيوني سنتركه للقاءات قادمة، ما نود أن نتحدث عنه في هذه اللحظات باعتبار أن التواجد الاحتلالي غير مشروع على الأرض الفلسطينية، ومقاومة المحتل تكفله كافة الشرائع والقوانين الوضعية والسماوية والأرضية، ويجب مواجهة هذا المحتل بكل أنواع المواجهة، وكذلك الجهاد والمقاومة التي لا يمكن أن تنتهي إلا بزواله. بالأمس أيضا نذكر هنا عقدت 3 فصائل فلسطينية مؤتمر صحفي في غزة لإعلان أسباب مقاطعتها لاجتماع الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، بينما افتتحت جلسات اللقاء الوطني للأمناء العامين في مصر، عقدت حركة الجهاد الإسلامي ومعها الجبهة الشعبية لطار العام وقوات الصاعقة مؤتمر موازي في قطاع غزة للإعلان، طبعا هذا الأمر بالأمس، للإعلان عن أسبابها التي دفعتها لمقاطعة اجتماع الأمناء العامين والتي على رأسها استمرار ملاحقة السلطة لمجاهديها في الضفة المحتلة. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال أن حركة الجهاد الإسلامي تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل هذا الاجتماع الذي حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى، وقبل أن يبدأ بإصرار السلطة الفلسطينية على استمرار الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار الملاحقات لأبناء شعبنا الفلسطيني، مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ تساؤل طرح في هذا المؤتمر الصحفي للفصائل الفلسطينية 3 التي قاطعت هذا المؤتمر الذي عقد في مصر في المخرجات وما يمكن أن يكون قد وصل إليه هذا المؤتمر. ربما لا زال الحديث مبكرا حقيقة باعتبار يجب أن نشاهد شيئا على الأرض في ظل ما جرى مناقشته والحوار حوله في هذا المؤتمر. كما قلنا السيد عباس في ختام أعمال المؤتمر دعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار بين جميع الفصائل، وقال عباس إني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. من وراء الانقسام؟ لمصلحة من هذا الانقسام؟ وكذلك من المنتفع من الوحدة الوطنية ومن المتضرر منها؟ كل هذه الأمور أجوبتها واضحة حقيقة للقاصي والداني. الكثير من المحللين منهم السيد أسامة سعيد الذي سنحاول الاستماع إليه في هذه اللحظات، استماع إلى وجهة نظري حول ما جرى في هذا المؤتمر، نسمع معه.
أولا كان هناك اهتمام كبير بهذا الاجتماع لأنه كما أشرنا يأتي في توقيت بالغ الدقة بالغ الحساسية. أولا المشروع الوطني الفلسطيني كله يتعرض للخطر، حكومة إسرائيلية لا تلتزم بأي تفاهمات ولا تحترم أي مواثيق دولية، لا تخضع حتى لتفاهمات سابقة اهتمت أو التزمت بها حكومات سابقة، لديها تصور ديني متطرف لتصفية الصراع ولالتهاب ما تبقى من أراضي فلسطينية. كل هذه التحديات ربما هي التي دفعت بهذا الاجتماع إلى الواجهة. أيضا ما يتعلق بفكرة إعادة بناء اللحمة الداخلية الفلسطينية باتت مسألة مهمة للغاية، خاصة ونحن نتجاوز 16 عاما من الانقسام الفلسطيني. هذه مدة كبيرة للغاية في ظل ملف محتدم ومتشابك ويتعرض لضغوط كبيرة. أيضا ما يرتبط بتحولات في السياق الإقليمي والسياق الدولي، ونحن نرى مجموعة من التفاهمات الإقليمية وإعادة هندسة الإقليم وتقارب بين قوى كبيرة في الإقليم، كان من المأمول أن ينعكس ذلك أيضا على القضية الفلسطينية من أجل محاولة حلحلة القضايا العالقة منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بملف الانقسام وإعادة المصالحة الفلسطينية. وبالتالي مجموعة وجملة من المتغيرات أيضا نحن على أعتاب كتاب جمعية عامة للأمم المتحدة يمكن أن يكون هناك حراك دولي في مسار الأمم المتحدة أو في داخل الأمم المتحدة من أجل حشد الجهود لدعوة لدعم القضية الفلسطينية وتوفير دعم إضافي للشعب الفلسطيني في ظل الاستهداف المباشر والمتعمد من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. كل هذه عوامل كانت تصب في صالح هذا الاجتماع وفي الاهتمام الدولي الكبير، فضلا عن أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت من الرئيس الفلسطيني وبرعاية وبدعم مصري واضح. هذه أيضا مسألة لها ثقل.
شكر جزيل إذن للأستاذ أسامة سعيد من مصر كاتب والمحلل السياسي لطرح وجهة النظر هذه، ونحن حقيقة يسعدنا أن تكون وتطرح في هذه اللقاءات كل وجهات النظر ليتسنى لنا معرفة ربما كل أوجه المشكلة الحقيقية اليوم. ومؤتمر الأمناء العامين جاء لتذليل هذه المشاكل والصعاب. أهداف المؤتمر، التحديات التي يواجهها، ربما من أبرز ما نريد أن نتوقف عنده في هذا اللقاء. ما الذي أراده هذا المؤتمر للقضية الفلسطينية؟ أن يجتمع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية كافة في مصر، طبعا إلا الفصائل الثلاثة التي تحدثنا عنها في غزة والتي بيّنت موقفها بشكل واضح وصريح لهذه قضية المقاطعة، باعتبار أن المقاطعة في هذا الوقت بالتحديد في ظرف حساس يجب أن تكون مبنية على أسس وأسباب واضحة وقوية تقنع فيه الشارع الفلسطيني الذي بات متعطشا لأي ربما ضوء أو بصيص ضوء في نهاية النفق لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق ما يصبو إليه، أي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي باتت المفتاح الأكبر لحل قضايا الشعب الفلسطيني والأمة الفلسطينية التي عانت ولا زالت تعاني منذ أكثر من 7 عقود من الزمن خلت. هنا وما نود هنا حقيقة كمجموعة إعلامية أن نتحدث عنه هو مؤتمر الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية الذي عقد بالأمس في مصر، ومن النتائج التي خرج بها، أهداف هذا المؤتمر هل تحققت أم لا ولماذا، وكذلك التحديات التي تواجهها، هل تم تذليل الصعاب والعقبات أم لا زالت موجودة، أيضا من التساؤلات التي نطرحها، طبعا بالإضافة إلى ما طرح من قبل الفصائل الثلاث التي عقدت مؤتمر صحفي في غزة بالأمس وبيّنت موقفها من المقاطعة وقالت بأنه مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ سؤال منطقي ومشروع حقيقة يطرح على الطاولة اليوم في قضية نطرحه وأيضا في هذا اللقاء في حدث وحوار، في قضية إنهاء هذا الحال وقضية التنسيق الأمني التي باتت معضلة حقيقة، أقل ما يمكن أن يقال عنها معضلة. كيف لنا نتصور أن يكون هناك تنسيق مع العدو لضرب إخوتنا وأبناء جلدتنا والمقاومون الذين لنا الشرف جميعا بأن يكونوا في الجبهة الأولى والخط الأمامي لمواجهة العدو الإسرائيلي، أن يعتقلوا بيد إخوانهم في داخل الضفة الغربية، والضفة الغربية واقعها واضح للجميع، وقضية التنسيق الأمني يجب أن تنتهي عاجلا أم آجلا. هذا ما يمكن أن يقول. نحن نبحث في أهداف، في تحديات هذا المؤتمر وما الذي آلت إليه الأمور، هل الاجتماع كان مرضيا لكافة الأطراف أم لجزء دون آخر، لطرف دون آخر، ولماذا؟ حقيقة كلها تساؤلات مطروحة على الطاولة. مع وصول الوفود إلى هذا المؤتمر كان هناك أمل حقيقة، أمل لكل الشعب الفلسطيني في أن يكون هناك تذليل للعقبات للتوصل إلى قضية تحقيق الوحدة الوطنية، إلى إنهاء الانقسام الذي يريد الجميع حقيقة إنهاءه وبأسرع وقت ممكن.
المؤتمرات الصحفية لطالما اجتمع الكثير حقيقة، والكثير تم الحديث فيها عن أمل ربما سيكون هنا أو هناك. بحثت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال الذي هو دائما العقبة الأكبر. الأستاذ علي أبو الخير إذن يلتحق بنا كاتب المحلل السياسي من مصر. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله بياكم. دكتور علي، نبحث في هذا اللقاء أهم الأهداف لهذا المؤتمر وكذلك التحديات التي واجهته، تفضلوا.
طبعا مصر كل فترة تستضيف الاتصال الفلسطيني للتوحد حول وجهة النظر، حول الهدف واحد لكل فصيل، ولكن طرق التواصل مع الكيان الصهيوني أو طرق التواصل فيما بينهم هي القضية التي شغلت المؤتمر. وكان حاضر المهندس موسى مرزوق وهو ممثل حركة حماس في مصر، وكان موجود الأستاذ عبد القادر ياسين السياسي المعروف، وكان هنا عدة هذان الشخصان كان هو مع الجانب المصري العملية تسوية أي خلاف بين الفصائل المصرية والفلسطينية، خاصة عندما تفتح قوات صهيونية غزة أو الضفة الغربية. الهدف كان هو التقويض بين وجهات النظر حال المسائل المشتركة، أيضا علاقة المسائل الفلسطينية الأخرى مع مصر ومع غير مصر في خلال الأيام القادمة أو خلال الفترة القادمة.
طيب، ربما أهم الأسباب التي يمكن أن نقول بأنها تعتبر نقاط إيجابية من خلال جمع كل هذا الكم من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر على طاولة واحدة، وربما تكون أيضا نقطة إيجابية للجانب المصري في جمع كل هذه الأطراف، نتحدث عن الإيجابيات ومن بعد ذلك ربما نتوقف عند سلبيات ما جرت، فضل.
هو طبعا أي لقاء فلسطيني هو في حد ذاته نقطة ضوء، وهذه ليست المرة الأولى التي تجمع فيها مصر الفصائل الفلسطينية، ودائما ما يكون هناك تواصل بين مصر من جانب وكل فصيل مختلف مع جانب آخر. اليوم الأيام الماضية اجتمع كل الفصائل الفلسطينية، فبالتالي إيجابية اللقاء عن ربما المعلن غير المعلن، ولكن ما الذي نراه أن وحدة الهدف ووحدة التعامل الفلسطيني مع مصر مع الأردن مع سوريا مع لبنان مع حزب الله، هذه الرؤى تتفق حولها الفرقاء المسلمون، هذه إيجابية. الإيجابية الثانية
صحيح
هو دور مصر في المحفل الفلسطيني في الأحداث الفلسطينية خاصة في غزة التي تداور مصر، وبالتالي نحن يعني نكمل دور القيادة المصرية ودور مصر في هذا اللقاء وتوحيد وجهة النظر مع الجانب الفلسطيني.
في النقاط السلبية دكتور، ما الذي يمكن أن نتحدث عنه حول هذه النقاط؟ هل من سلبيات هناك طبعا نضع قضية مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية في غزة التي عقدت مؤتمر الصحفي وأوضحت أسباب عدم المشاركة في خانة أخرى، نتحدث عن سلبيات هذا المؤتمر إن كانت هناك طبعا سلبيات، وإن لم تكن لماذا؟ تفضل.
والله أنا لا أرى أي سلبية في اجتماع فرقة فلسطينية. اتفق الجماعة الإسلامية مع حركة حماس مع فتح مع السلطة الفلسطينية، هو في حد ذاته إيجابي. إذا كان هناك سلبية فهو عدم التوصل إلى اتفاق طويل المدى، لكن الواضح الآن هو وجود تنظيم، هناك وجود توحد، لا نقول توحد ولكن تقارب في الفهم الفلسطيني الفلسطيني. هناك عملية التعامل مع المظاهرات الصهيونية ضد النظام الصهيوني نفسه، وأمور كثيرة جدا نستطيع أن نقول أن الإيجابيات غطت على أي سلبية.
الحمد
إذا
لله.
كان هناك سلبية تظهر فيما بعد ليس
الحمد
لله. طيب. تم الاتفاق
طبعا
والتواصل مع حول الإيجابيات.
تفضل. نعم دكتور، حقيقة يسعدنا أن تكون كلها إيجابية، يسعدنا أن نتحدث عن تحقيق الوحدة الوطنية، عن إنهاء الانقسام، عن وحدة الفصائل الفلسطينية، عن مواجهة هذا العدو بصوت واحد، نفس واحد، حركة واحدة، اتجاه واحد. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيان صحفي قالت أن أحد أهم أهداف هذا المؤتمر وهذا اللقاء هو توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هل خرج المؤتمر بما يصبو إليه أم لا؟
لا نستطيع أن نقول أن هناك توحد الرؤية، هناك خلافات طبعا أو اختلاف في وجهات النظر ما بين الفصائل وبين السلطة الفلسطينية، لكن في الوقت نفسه أن دعم الفصائل الفلسطينية للسلطة ممكن يقويها في مقابل الاحتلال وقوات الاحتلال، خاصة عندما تكون هناك اجتياح صهيوني بمثل جنين أو مستقبل جنين أو في الضفة الغربية أو عملية الهجوم المتتالي على المسجد الأقصى، كلها أمور نتفق حولها ولا نختلف عليها، ولكن المستقبل هو الذي يحكم إذا كان هناك جدية في هذا الأمر أم أن الخلافات تغطي على الاختلاف.
طيب اليوم في مواجهة التحديات الصهيونية، ما المطلوب بالتحديد من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا في قضية مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات؟ اليوم ما يجري هو مزيد من دماء أبناء فلسطين في مواجهة هذا العدو، إن كان في الضفة أو في غزة أو في باقي مناطق فلسطين المحتلة. تفضل دكتور.
خلال المظاهرات في داخل الكيان الصهيوني، مظاهرات الصهيونية ضد بنيامين نتنياهو أو ضد غير بنيامين نتنياهو، كنت أو أنا أتساءل لماذا لا نستغل أو لا يستغل الصدس من هذا الوضع وتسخين واستمرارية هذه المظاهرات لإسقاط الحكومة وإسقاط النظام نفسه. بالتالي هناك وجهة نظر فلسطينية، فلسطينية المفروض تكون موحدة وتكون هناك ويكون هناك هدف واحد. ما هو الهدف؟ مثلا بجتحص الاحتلال في الضفة الغربية، تبدأ وجهة النظر الفلسطينية الفلسطينية موحدة في المواجهة العسكرية أو المواجهة السياسية أو المواجهة العملياتية، في كل هذه الأمور لازم أن تكون هناك رؤية واحدة وقرار واحد. لا يجوز أن يكون هناك قرار من محمود عباس وحده أو حركة حماس أو غيره، لابد أن تكون هناك نقطة واحدة وقرار واحد مدعوم من كل الفصائل الفلسطينية أو أغلبية الفصائل الفلسطينية، بحيث يجد الكيان الصهيوني نفسه في مواجهة هذا الموقف الموحد.
نعم. الفصائل الفلسطينية توصلت في العالمين في مصر في ختام الاجتماع إلى تشكيل لجنة بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، حسب ما تفضل بذلك السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ألا يعتبر هذا نصرا للقضية الفلسطينية بوجه الاحتلال؟
هو نصر لكنه نصر محدود. عملية لجنة واللجنة تجتمع بفرقاء مختلفين، إن لم يكن هناك جدية وإخلاص تعامل على القضية، حتى لو خسر طرف هذا الطرف الفلسطيني وجهة نظر أو كذا، في هذا الأمر ممكن نقول إن هناك عمل لجنة، لكن اللجنة إذا انبثقت عنها لجنة كما هي الحالة الموجودة في الدول العربية تبقى القضية الفلسطينية محل الخلاف، ولذلك نحن نطالب أو نحرص أو ندعو أو نأمل أن يتوحد الفرقاء الفلسطينيون ويعطوا القرارات سريعا، ولا نقول أنهم يدعمون السلطة الفلسطينية أو محمود عباس في وجهة نظر خاصة، ولكن على الأقل يكون المعلن هو هدف واحد وتحرك واحد ووحدة رؤية ووحدة هدف واحد.
طبعا ثلاثة من الفصائل الفلسطينية في غزة بالأمس عقدت مؤتمر صحفي وأعلنت عن أسباب مقاطعتها. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال بالحرف الواحد: مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ هذا التساؤل مع علامة تعجب حقيقة أيضا مطروح من السيد خضر حبيب وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. ربما بهذا التساؤل وبهذه الفكرة نختم معكم دكتور، تفضل.
لا، هو كلام صحيح، ولكن في نفس الوقت ينطبق على حركة الجهاد ما ينطبق على غيره. إذا كان هناك توحد في الرؤية لا بد أن تذهب بهذا والتذهب غير خير الجهاد. لكن أنت يعلن المطار صحفي وأنه لن يحضر، فماذا أفادت المقاطعة؟